ونشوفها هو أب
حسنا.
فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفاء جرف النهار هذا الفهم ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم. الآن أنا أشهدك رجل عليه قضاء أيام رمضان،
هذا ليس رمضان،
هذا ليس رمضان، ليس رمضان، لا يفترض رمضان،
ليس
مفترض، ليس أي واحدة والأخرى رجل نظر على نفسه نظرة هذا رمضان. نعم
هذا
هو شهرين متتابعين، هذا هو يعني أشياء كثيرة أليست هذه فروع
يعني فيما عدا المفترض.
نعم
فيما عدا المفترض، المفترض يعني
معنى هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي اليمين قل يا في مفتر عليكم، لكن أنت استعجلت علي إلا في رمضان قلت. أنا ما قلت هذا أولا، إن هذا فهم منك
حسن
وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن. طيب تابع الكلام،
يعني إذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء.
سامحك الله ترجعنا نخلينا رجعيين بعد إن شاء الله يقولون يعني هذا وعد الكلام الجرى هناك وستضطرني أن أعود إلى ذلك الجواب أيضا الذي سبق هناك.
لا رجل يعني مختصرا
اللي معك معه يقول
لك جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل.
فتواك وكلمتك كانت معه ولك قبول وشيء لا ينكر. فأقول إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال لا ينبغي أن يصام. هكذا؟
ميت هكذا.
أحسنت. طيب لأني كنت أتذكر حديثين في هذا فأود أن يعني توضح وجه التعارض. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثة والأربعاء والخميس. وهذا حسنه الترمذي لكن لا يعني معرفة لي في تدقيق الإسناد. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على قريب الذي نقل له رواية أم سلمة وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل علي هذا الاعتراف.
حق لك بإشكال
جزاك الله خير،
ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل.
كلمة رمضان وضع في حكمها وفي معناها.
أما أنك أشكل عليك الأمر الجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبة السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك هم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث. والآن أنا أذكرك بما جرى هناك، حينما تفضل بعض المشايخ الكبراء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت صح؟ حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل، الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأول الذي نعم الجواب هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أذكر حضرتك بأن ذاك الجواب هو جواب بمعنى هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره ما دام أنك رغبت أن نعود القهقراء وأن نعود رجعيين إلى الوراء.
إذا كان الأمر رغبة
معلش يقول إيش بإيجاب. طيب إذا هو خير نقول الآن بإيجاب هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية ما تأتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد، فصارت الأحاديث المبيحة بدل حديث واحد هو حديث جوهرية صار مجموع ثلاثة أحاديث، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام المختلف فيه ألا وهو صيام يوم السبت. وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلما به ولا أظن أحدا يناقش فيه، فإذن الجواب سبق عن هذا، لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دل على إباحة صيام يوم السبت، ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة، وأخيرا الحديث الثاني. فما كان جوابا عن الحديث الأول كان جوابا عن الحديث الثاني، وما كان جوابا عن الحديث الثاني كان جوابا عن الحديث الثالث، وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الحديث الثلاثة. هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أن الحاضر مقدم على المبيح، وضربنا أمثلة تقريبية، وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون المجالس العلمي قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون، افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد، فهل تفضل صيامه بما فيه من قبيلة أن تؤثر ترك هذا الصيام لأنه صادف يوم عيد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد؟ صرح بعض الأفاضل الحاضرين والله أن هذا المثال يقنعنا تماما، وقد كنا من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، أما الآن فهذا المثال مثال واضح جدا، لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة، فالآن ما الذي استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضمنت إلى حديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول كلهم داخلون في موضوع الإباحة؟ وهي إليك القاعدة كما ذكرنا، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر عن المبيح. هذا من الناحية الفقهية. من ناحية الحديثية، حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حصلته في بعض كتبي، ثم تبين لي أن فيه رجلا مجهول العدالة، ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن سلمي، وأدخلته في القسم الذي لم يطبع بعده من ضعيف ترغيب وترهيب، بينما كان في الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب كان موجودا فيه. والآن لما عدنا قراءة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب وتبين لي أن فيه تلك العلة، رفعت هذا الحديث من الصحيح، فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس في هذا الحديث، لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول نعم موجود أيضا، جزاك الله خير. نعود لنقول، فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الشرمي، فالجواب الفقهي يكفيه. ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد، فنعيد الكلمة التي قلناها هناك، أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له. أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متوقن أن فيه اضطرابا في متنه وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة، ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده
الشيخ مثل قصاء بين عائشة والراوي عنها أيوة. وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي
أيوة.
فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر
لا يوجد الترمذي هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذي خفيف ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك واضح.
ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الخمسيين وكلام الليث بن سعد يقول لم اقل ليحدث به وكنت اكتمه لولا انه انكسر ونقل عن ابن تيميه انه يقول شاهد وابو داود يقول منسوخ فما رايك؟
ايضا اقول لك كانك لم تكن حاضرا في تلك الجلسه الصباحيه لقد نقلت انا شخصيا نقلت عن ابي داود انه ذكر عن إمام مالك تعليقا أيضا كنت دقيقا في الذكر تعليقا أنه قال حديثا بعض وهذا ما لم تقله أنت الآن أقول نعم صحيح صحيح. والشيء الثاني أن أبا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ فأنا لست غافلا عن هذه الأقوال التي تؤمن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أولا ثم لغيري ثانيا أربعة طرق لهذا الحديث هل يصح في حديث له أربعة طرق بعضها على الأقل صحيح لذاته هل يصح مخالفين حديث باطل أو حديث خبيث ها؟
هذا أشكر عليك كلام علمي
دولا إن شاء الله دام الإشكال صفاحة
لا
جاء
الشيخ
قال
لا جاء من
حجر
غيره
أنكر
هذه
الكلمة عن الإمام مالك هذا هو المفروض لكن لماذا لا جاء الإسلام قائما في صدر الإسلام ما دام شهد لك بأنك يعني من أهل العلم بالأصول إن شاء الله طيب
القاعدة اللي يردد الشوكاني إذا تعرض قول من صنع مجاله يحمل الخصوصية أو يقدم القول على الفعل لأن الفعل هو يحمل الخصوصية
عفوا ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصية وإنما يحمل على نحمل من ثلاث إما الخصوصية وهذا آخر ما يمكن أن يرجع إليه التقييد إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية لأن التشريع هذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يعني تعرضنا لهذا اليوم صباحا أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على براءة الأصلية
اليوم
هكذا أذكر أيوة إذا تعرض القول مع تالي عليه السلام قدم القول على الفعل هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة لأنهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات التي دارت في نفسك ستزول أكيد لأنك مقتنع لأن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها الى فرد من افراد الامه فهو خطاب لكل الامه اليس هذا من الاصول فما بالك اذا كان الامر موجها للامه لا تصوموا يوم السبت إلا في مقتول عليكم إلى آخر الحديث. فإذا صدر أمر من الرسول عليه السلام خرج من أفراد الأمة ثم ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاف هذا الأمر قلنا الأمر تشريع عام والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من الناس حتى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول أو الفعل بهذا السبب أن قوله تشريع عام فعله قد وقد أو قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا. الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. الآن نبحث في هذه القد قد كيف نعلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خلاف ما خاطب به أمته. من السهل جدا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل وهي البراءة الأصلية لأن الشريعة ما جاءت الأحكام فترة واحدة وقصة الخمر والتدرج في تحريمها. أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحة على الأصل وقد لا نقول حلالا إنما على البراءة الأصلية. فإذا جاءنا خبر بأن زوجة من الناس شرب الخمر لكن شرب الخمر ممكن أن يكون في ذلك الزمان. فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه السلام في ثياب ما كما نحن الآن في طلبه فأن يصوم يوم السبت يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله لا تصوم يوم السبت. فإذا ممكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة. ثانيا ممكن أن يكون بعلم فعلا صدر منه عليه السلام بعذر فمن أين نقول ما دام يحتمل أن يكون بعذر فنقدم القول على الفعل كما جاء في القاعدة. ثالثا وأخيرا نقول يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام ما دام تعالى وفعله مع قوله فالقول مقدم على الفعل. أنا أردت هذا أن أقول في عدة احتمالات وهي ثلاث: إما كان فعله على الأصل وإما أنه كان بعذر وإما أنه كان بخصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه عليها أحد من الأنام. من فائدة هذه القاعدة وتطبيقها على بعض النصوص المتخالفة ظاهرا أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب خائما وثبت أيضا في السنة الصحيحة أنه نهى عن الشرب قائما. ماذا يفعل الآن الخفيف الذي يريد الحق ولا يتأثر بالأجواء والعادات التي يعيش فيها أو بينها؟ الآن فلنجرب تجربة ثانية نقدم القول على الفعل وسنسمع طبعا اعتراضات صغيرة لكن هذه الاعتراضات قائمة على خلاف القاعدة قائمة على خلاف القاعدة. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة؟ يقول بعض القدامى والمحدثين أن هذا النهي للتنزيه. لماذا نقول أو نتأول النهي بهذا المعنى وهو كراهة تنزيهية؟ لأنه ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما. أنا أقول كان من الممكن أن يقال لأن هذا النهي للكراهة التنزيهية لو كان عندنا ثابت تأريخيا أن فعله كان بعد النهي فيكون فعله دواما لقوله. ونحن نعرف أن من قواعد الشريعة أيضا أن فعله صلى الله عليه وسلم هو بيان للشرع سواء كان قولا أو غير قول، وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه يكون بيان عليه السلام يكون تارة بقوله تارة بفعله تارة بإقراره. فلو أنه كان عندنا تاريخ صحيح أنه شرب بعد النهي وقال قائل ما بأن هذا النهي للتنزيه لأن الرسول شرب بعد النهي ممكن، لكن يقول لا أيضا وستسمعون السبب. فنطبق القاعدة كما طبقناها في بعض الأمثلة السابقة. يمكن أن يكون شرب الرسول عليه السلام على الإباحة ما دام ما عندنا تاريخ مذكور آنها، فيمكن أن نقول كان شربه عن الإباحة وقد لم ينهي. يأتي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني وهو أن يكون شرب قائما بعذر، ومن كان معذورا لا يلحق به من ليس معذورا، وهذا أمر بداهي جدا. أخي ولم نقول يمكن أن يكون يجتمع خصوصات يعني السلام بمجرد هذا. أيضا جاء عن حديث البخاري ومسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أنس لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان على فرس له فانحسر الإمام عن خفيفه عليه السلام وهو لا لزام. لا شك أن أحدهما، وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح، الذين يقولون أن ما في الصحيحين مقطوع من صحته، هاتوا الآن جواب عن هذه العرضة الموجودة في حديث واعد رواه البخاري بلفظ فحسر الإزار عن فيه، ورواه مسلم فانحسر الإزار عن فيه. فلفظ البخاري حسر أي خصما، وهنا حين ذاك يظهر حكم جديد، بينما لفظ مسلم انحسر أي ليس له كسب في ذلك لأنه يفارج ويركض بفراشه، وقت طبيعة الحال الثوب يطيح مع الهواء وينكشف الأرض. هذا المعنى الثاني إذا أردنا أن نرجح كنا رواية مسلم أصحنا رواية البخاري في هذه اللحظة، بينما نحن نقرأ في مصطلح علم الحديث أن ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم، ما رواه مسلم أصح مما رواه أهل السنن وإلى آخره من المسلمين. هذه قاعدة ولكنها ليست مضطردة. رب حديث لم يروه الشيخان رواه الإمام أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كلاهما معا في الصحيحين. القاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما يمكن أن نقول إنها قاعدة أغلبية. فالآن إذا افترضنا أن رواية البخاري حسر الإيار وليس الراجع انحسر الإيار، حسر الإيار افترضنا أن هذه الرواية أصح بناء على القاعدة العامة ما رواه البخاري أصح ما رواه مسلم. كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قول عليه السلام الفخذوها وراءه؟ نلجأ إلى القاعدة المشترك التخذوا عورة شيئاً عام للأمة. عرضوا هذا الفعل مع أن هذا الفعل في ذاك الإشكال وترى كان قصدا منه الدين قصد، لكن نفترض أنه كان بقصد منه، إذن هذا فعل فقد يكون على الإله الأصلية، وقد يكون الأمر تضايق له يطالب فكشف الثوب وانحسر الثوب عن ثوبه، وقد يكون خصوصية. كذلك يقال عن حديث الخليل الذي جل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجليه فترك تارك الباب وهو أبو بكر الصديق، فاستأذن النبي قال إذن له دخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وأدلى رجليه في الدور، فأكبر شاء عمر عن يساره وجاء عثمان فغطى الرسول عليه السلام. على رواية المختلف فيها أيضا، فالرواية تقول قد انكشف الثوب عن رقبته، رواية عن فخذه، وفي رواية في صحيح مسلم الشك من الراوي بين فخذه وبين ساقيه، لكن نحن تتبعنا الروايات ووجدنا الرواية الصحيحة خارج نعم
عن
ساقه، لا انا اريد ان اقول خلاف ذلك، عن فخذه خارج الصحيح، عن فخذه فهي التي ترجح احدى القولين الذين شك بينهما الراوي، عن فخذه او عن ساقه. الشاهد نفترض ايضا ان الروايه الصحيحه كما قلنا انه كان كاشفا عن فخذه الذي قال في الحديث القولي فخذ عورة، ولما دخل عثمان كسر فخذه، وكان الصديق منت الصديق رضي الله عنهما، وهذا من فخرها وحبسها هذا الفخر، وهي انه ان حجب كانت تؤخر من الداخل من الخارج، ماذا يفعل الرسول؟ فلما خرج في يمان قالت يا رسول الله دخل ابو بكر ماذا يزين هذا، دخل عمر كذلك، كما دخل عثمان بادرت فسترت اخيرا، قال عليه السلام انا استحي مما تستحي منه الملائكه. اذا هو كشف فخيله امام ابي بكر وفخيله امام عمر، اذا كيف تخيل عمر في القول؟ نقول هذا ثاني ويحتمل واحد من ثلاثه، اما قوله فهي الشريعه العامه ولسنا بحاجه، والحاله هذه ان نلجا الى بعض اقوال علماء المالكيه الذين قسموا العير توفيقا بين الحديث القولي والحديث الثاني الى عوره كبرى وعوره صغرى. العوره الكبرى السوءتان، والعوره الصغرى التخذان. لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القاعدة الفقهية فنشتريه من مثل هذا التعبير الذي لا نسوي له بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة. هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق من أحاديث متعارضة، والقواعد في ذلك كثيرة وكثيرة جدا والحمد لله. لكن الذي يمثل موضوعنا المتعلق بنهي يعني السلام عن صيام يوم السبت هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية، إذا تعارض القول والفعل أجزم القول على الفعل. طبعا
الله ما تستطيع يعني قصة بطر عمر ثم تلاهما عثمان على حجة عائشة، يعني وكان في هذه الحالة كان شرع فخذين وسألت عائشة هذا السؤال. أما قصة حديث أبي موسى وتزليف الرسول أصحابه أرجلهم في الجزور فليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه، وجاء بطر كشف عن ساقه، وجاء عمر يرسل كشف عن ساقه، ثم جاء بشي قبل أن بدأ تصيبه وجاء لما يجيب لسان عن بيئة فأولا تعيد البيئة اللي يصيب لأموريه فهذه ليس هنا إلا خشفة هذه الفقر
وكان
خشفة بخير
وكان كذلك هذا الجمع جيد جزاك الله خير.
شيخنا في سؤال تكرر كثيرا وأجبتم عنه مرارا لكن أخونا السائل يعني يلح أن يسأل هذا ليستفيد لسته كلهم. يقول هناك من ينتقد الدعاة السلفيين بأنهم ليس لهم منهج ولا تنظيم، فما هو الجواب؟ ثم هل هناك ضرورة للتنظيم على غرار الأحزاب المعاصرة؟ جزاكم الله خيرا.
نبرأ إلى الله من أن نتشبه بمن يخالف نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن التفرق، ومن أقوى أسباب التفرق الحزبية العمياء الصماء البكماء. فنبرأ إلى الله نتشبه بمن يتخذ الحزبية وسيلة للدعوة إلى الإسلام ولا يشعرون أن الحزبية تفرق المسلمين فوق تفرقهم الذي يحيونه ويعيشونه في هذا الزمان، وكان أثرا من آثار تفرق سابق قديم. نحن نعيش الآن في أسرع الآثار ولا نكتفي بذلك حتى نوجد أسبابا ووسائل حديثة تزيد الفرقة بين المسلمين بل وبين الطائفة الواحدة التي تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة، وينشأ هناك حزب باسم الحزب السلفي يختلف عن السلفيين بعامة أنه منظم. هذا التنظيم الاعتقادي الذي عليه بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تنتسب لا إلى الدعوة التي تسمى في بعض البلاد الدعوة السلفية وفي بلاد أخرى بدعوة أنصار السنة المحمدية وفي بلاد أخرى ثالثة بدعوة أهل الحديث، هناك بعض الأحزاب التي لا تنتمي إلا إلى إسلام لا مفهوم له عندهم، وإن كان له مفهوم فهو ذو وجوه متعددة ومتعارضة أشد تعارض، يكتفون فقط بأن يسموا على الإسلام. أما ما هو الإسلام؟ ما هي عقيدة الإسلام؟ كل واحد يجيبك من هذا الحزب الواحد بجواب يختلف عن الآخر. لا غرابة بالنسبة لمثل هؤلاء الأحزاب الذين لا يتبنون الدعوة السلفية منهجا لهم في فهمهم لدينهم سواء كان عقيدة أو كان أحكاما أو كان سلوكا، لا غرابة في ذلك لأنهم لا يعلمون. لكن ماذا بنا نسمع في هذه الآية؟ ما سمينا وفينا يدعون بدعوتنا ويوحدون توحيدنا ويتبعون سنة نبينا معنا. الآن تأثروا بالجماعات الأخرى، تحزبوا وتكتلوا، وليس ضد الأحزاب الأخرى بل ضد من كانوا معهم، وأنهم لم يتحزبوا معهم فصاروا أعداء وخصوما لهم. ذلك من شؤم مخالفة مثل قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الاسلام لا يتعرف على التعزب اطلاقا، وانما يجب ان نكون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منها عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن الحزبية قد جربناها قبل الحزب الجديد، جربناها تفرقت صفوف الناس المسلمين الذين سمعهم دعوة الإسلام. لماذا؟ لأنهم أعلموا ذلك بكثير من الأحيان أن جماعة المسلمين هي فقط الحزب الفلاني، هذول فقط جماعة المسلمين. هذا من شؤم التحزب والتكتل والتفرق في دعوة إلى الإسلام. ونحن عشنا في سوريا سنين طويلة مع جماعة الإخوان المسلمين ندعوهم إلى الكتاب والسنة وما ننتمي إليهم. ثم كتب الله لي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، وبدأت هناك أن أدعو كما كنت أفعل وأنا في دمشق، كنت أزور الأردن وأدعو بقدر ما يساعدني الانتقال من دمشق إلى عمان. لكني لما سكنت واستوطنت عمان أخذت نشاطا الدعوة أكثر وأكثر بكثير من قبل. وكان من نتيجة ذلك أن وشى بما إلى المسؤولين هناك، الله أعلم نحن ما نتهم شيخا صوفيا أو مذهبيا مخللا أو حزبا معينا، الله أعلم. لكن كان من عاقبة تلك المشاهة أن أعادوني رغم أنفي وفي صورة لا داعي لتفصيلها إلى دمشق لمراقبة المخابرات. ثم بعد نصف سنة تقريبا سمح لي بالرجوع إلى عمان بعد أن كنت بنيت فيها دارا وبدأت أنقل مكتبتي إليها، سمحوا لي والحمد لله بالرجوع والسكن فيها مرة أخرى وبدأت في نشاطي. فماذا كان موقف حزب من أهلهم هناك؟ أن أعلنوا على ملائهم بوجود مقاطعة الشيخ الألباني، وليس في شخصه فقط بل وبكل من يحمل دعوته. فكنا نمر بمن كنا نسلم عليه من قبل ويسلم علينا، وإذا به يزور عنا وينحرف. لماذا؟ لأنه صدر الأمر من القيادة العليا، زعموه لأنه يجب مقاطعة الأغلال. واستمر هذا القانون سنة ثانية وفيه الناس. نعم لا ما أجعل عسى أن تطور شيئا يخالي لكم. كان من أولى الأفاضل الذين تأثروا بقرار اللجنة هناك أو الإدارة أو ما أدري ماذا يسمونه، الرجل الذي نفع الله به فيما أعتقد كثيرا في أفغانستان، وهو الدكتور عبد الله عنيان. هذا رجل أمير عجيب، كان هو الحزب الوحيد الذي كان يحرص على أن يحضر جلسات، وعنده دفتر صريح وقلم رقيق ما لطيف مثله. كلما سمع فائزة من الأوباني سجلها عنده، ولكن لما صدر القرار ما عاد يسلم علينا. جمعني اللقاء معه وأنا خارج من المسجد هناك، كنا له كيف هذا يا دكتور؟ قال ما معناه سحابة صيف عما قريب تنخشع. كنا خير، مضى ما شاء الله من شهور وهو على هذا الزيراد. أما أفراد من الحزب فكانوا يحضرون حلقاتنا من إذن من القيادة العليا زعمه، وكنا نشير هذه القضية. ما الذي حمل جماعتكم على إصدار هذا القرار الظالم؟ وها أنتم الآن تحضرون، ولو كنتم تعتقدون بأن هذا القرار عادل ما تخالفونه لكن تشعرون بأنه ظالم، فلذلك تحضرون هذه الجلسة ختاما. جاء الدور أن هذا القرار كما يقولون أخذ إيش مداه مفعوله، ورجع الجماعة الذين كانوا يسلمون علينا إلى شبابهم. ثم وجئت بمجيء الدكتور المرحوم إن شاء الله إلى دار صهري، كنت شاهرا عنده. دخل هو وشخص من إخواننا السلفيين، سلموا وجلسوا وقال نحن جئنا إلى دارك كما وطرقنا الباب وما سمعنا الجواب، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى دار فلان وجلست ننتظر فقيه لدنا إنه يمكن راح لعن بنت عن كهر، وها نحن جئناك. قلنا له أنا وشعري. قال عندي أسئلة فأريد أن تتفضل بإفادة جواب عنها. فقلت له خلاف عادتي، قلت له مقابل كل سؤال مشوار، مقابل كل سؤال مشوار، يعني كل سؤال دخلنا تجيب عندي على الدار، أما أنك تأخذ جواب عن كل أسئلة من جلسة واحدة لا قادمة. قلت لما أصدرتم هذا القرار الجائر الظالم؟ ما الذي فعلته معكم سوى أنني أدعو إلى الكتاب والسنة؟ قال أنت كفرت سنة خطب. قلت أنت تسمعني سمعت أني أكفر سنة خطب؟ قال لا، لكن بعض شبابنا بلغونا ذلك. قلت سبحان الله، كأنك ما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرت له الحديث الآخر بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فأنت لم تكتفي بأن تحدث بأن الشيخ الألباني يكفر شيء الكتب، بل بنيت على ذلك الهجر والمقاطعة التي تخالف السنة الصريحة. لا تقاطعوا ولا تجاوروا لا تجاوروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أنت بصورة خاصة من بين كل جماعتك حيث كنت تحضر الجلسات تعلم أنني أقول لا يجوز المبادرة إلى تكفير المسلم إلا بعد إقامة الحجة. ألم تسمع هذا الكلام مني مرارا وتكرارا؟ قال بلى. قلت إذا كيف لم تدافع عني وفي غيبتي لما اتخذ هذا القرار الجائر الظالم؟ على أقل أن تقول والله لازم نرشد شخص نستوضح من الشيخ صحيح أنه يكفر أي الكتب، هذا شيء. والشيء الثاني، كيف صدقت بأنه أنا أكفر أي الكتب وأنا ذكرته بخير في بعض المقدمات؟ فلو كان كافرا عندي ما تعلمت بذكره. وجرى نقاش طويل وطويل جدا بيني وبينه. الشاهد أثر الحزبية واضح جدا في تحقيق التجامل والتقاطع بين المسلمين، وهذا مثال جديد مع الأسف حيث صار السلفيون في بعض البلاد الإسلامية عائلتين، وكانت تجمعهم الدعوة تجمعهم ولا تفرقهم. فلما دخل في الدعوة ما يسمونه اليوم بالتنظيم وهو التحجب والتكتل ضد كل من لا ينتمي إلى هذا التكتل والتحجب، فإذا صدق ربنا عز وجل حينما قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحزب من فضلك اقلب الشيخ. هذا الحزب حتى في الجماعة الواحدة منهجا وعقيدة يفرق بين الشيخ وتلميذه، يفرق بين التلميذ وزميله. هذه آثار، وكما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا. تنظروا بعدنا إلى الآثار. نعم.
يعني في هذا البلد بالذات وفي بلدات ضارية تهتم بأمور المسلمين، تبنيهم المدارس والمساجد وما تكون بشيء من واجبات الإسلام، لكن مثلا كل مثلا أخواننا الدكتور في الهند الحكومة يعني تقاوم الإسلام في إنهائه في هذه القارة، فيعني يضطر المسلمون أنهم ينظموا نفوسهم ليحفظوا ويحافظوا على دينهم وكرامتهم، فينظموا نفوسهم لجمع الأموال من المساجد والمدارس. إذا ما قاموا مثل هذا ضاعوا تماما. السلفيين عندهم خمول في التنظيم مثلا، عندهم شبهة ما ينظموا نفوس دولة، طبعا بارئين في التنظيم، كل ما ورد السلفيين جيل هذه الشغلات تحتويش الشباب ويعمل طاقة ويغم يشغله ما يجيش أمام عند السلفية، ما عندهم برامج. فتأخذوا هذه الجماعات وهذه الأحزاب، تأخذوا الجيل الأول والثاني والثالث، فتأتي مثل هذه الشبه. ما الذي يعني النظام؟ يعني بناء طيبة، بناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء مدارس. إذا ما نعمل هذا العمل ما سيكون لنا قائمة ولا يثبت لنا شباب. فبماذا نجيبهم؟
أنا أقول بارك الله فيكم، سبب الفرق بين الفريقين أن الفريق الذي أسميت عليه بتعاونهم بعضهم مع بعض ليس عندهم شيء يشغلهم عن ذلك، فهذا هو شغلهم، شأنهم كشأن النصارى، ليس عندهم هم إلا بالتفكير الذي يوافق هوى الناس وهوى المدعوين. كذلك هؤلاء الناس المنظمين فهم متوجهون إلى هذا العمل ولا عمل آخر لديهم يشغلهم عنه، والعكس تماما. السلفيون يشغلهم شغل عظيم جدا، وهو اهتمامهم بفهمهم اولا الاسلام فهما صحيحا وعلى منهج الكتاب والسنه والسلف الصالح، ثم ان يعنى كل فرد منهم بتطبيق هذا الذي يتعلمه على نفسه على زوجه على ولده. هذا الاهتمام يشغلهم عن القيام ببعض الواجبات الاخرى، ذلك لأن طاقة النفوس البشرية محدودة كما لا يخفى على الجميع، فبقدر ما يهتم الإنسان في جانب يقصر في جانب آخر. فإن كان هذا التفكير في الجانب الآخر هو وإن كان واجبا ولكنه دون الاهتمام بالأمر الأول، فإن لملاهم نلومهم بقدر، أما أولئك فاللوم عليهم أكبر، لأنهم لا يؤمنون بهذا الأمر الأوجب، وإنما يؤمنون بما تعتني به النصارى. الكفار المشركون فهم عندهم تنظيم بهذا المعنى أدق بكثير من تنظيمات الجماعات الإسلامية الأخرى. صحيح أنه على السلفيين أن يأخذ الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه من دعوتنا وفكر، ولكن هل المستطاع أن نعمل العالم مثلا المسلم في كل جوانب الحياة؟ لا يمكن أن يقوم بذلك. لا يستطيع أن يكون العالم متخصصا في علم التفسير، متخصصا في علم الحديث، متخصصا في الفقه المقارن، متخصصا في اللغة ونحو ذلك، ولكن عليه أن يلم هذه العلوم بقدر ثم يتخصص في علم واحد لكي تكون إفادته للناس أقوى وأشمل فيما هو متخصص فيه. فلذلك أنا لا أتعجب من مثلا اهتمام جماعة التبليغ بهذا الخروج الذي طلب عقول بعض الخاصة رجاء عن العامة، لأنهم لا شغل لهم. نقول لهم اجلسوا ادرسوا دعوهم، لم يكفرهم بقوم عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكفرون كتاب الله، ما يفعلون ذلك. ولو فعلوا لم استطاعوا ان يخرجوا هذا الخروج، وبخاصة ان في هذا الخروج تحقيق لشهوات خفية النفوس هم يظنونها ديانة، واكاد اقول انه يكاد ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يخرجون جماعات بالعشرات والمئات وأكثرهم ما عرفوا التوحيد بعد. اجلسوا يا جماعة في المساجد وتدارسوا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتفقى أحد في دين الله يسعي هذا الخروج الذي يسمونه ظلما وجهلا الخروج في سبيل الله. طلب العلم في سبيل الله لماذا لا يطلبون العلم؟ لأنه لا يوافق هوى في نفوسهم. هكذا الجماعات الأخرى يهتمون بأشياء فعلا لا يهتم بها السلفيون، لأنهم ليسوا بالمستطيعين هذا الجانب. لذلك أنا أقول كلمة قد يستغربها بعض إخواننا، ولكني أعتقد أنه الحق، وهو لا أرى مانعا من أن يكون هناك جماعات متعددة، لكن ضمن منهج واحد، إلا أن كل جماعة لها عملها الخاص بها، بحيث أنه تجمعهم الدعوة الواحدة فلا يتباغضون والغاء واحدة إلى آخره، لكن اختصار مثل الأفراد نقول في جماعة.
هذا هو الذي يقول
من الفقه هو الشيء الضروري، ولكن هو مهندس كهرباء، مهندس بناء، ونحو ذلك ما دام معنا في القاعدة فجزاه الله خيرا فهو يقول واجب. نقول هذا في الأفراد ونطلقه على الجماعات أيضا، لكن أي جماعة هذه؟ هي موجودة اليوم في الساعة، المتباغضين، المتباعدين، المتجادلين، مختلفين في المنهج الأساسي. نقول لهم قالوا يا خرجون الله، يقولون هذا ليس الآن أوانه.
الله
متى يكون أوانه؟ حينما يحتل كفره في أذهان المسلمين بدل الشاكر المستعمر السابق. الله المستعان،
جزاكم الله خير.
نعم نقول هذا بارك الله فيكم منذ 30 سنة في سوريا.
اللهم أثلث منكم، ولكن الحمد لله
وصلنا
إلى هذه النتيجة.
الحمد لله وافق شن طبقة وافقه فعانقة.
يقدمون ما يقدمون من مشاريع مزعومة كما تفضلتم أشبه ما تقوم بالمشاريع التبشيرية على حساب ضياع أنفسهم وأهليهم.
وهذا الذي
حادثة في المدينة هنا. رجل وجد أولاده في آخر الليل يطاردهم بعض الفساق.
الله أكبر.
فجاء الله بالشرطة وبالمسؤولين جزاهم الله خير فأنقذوا الأولاد. فسألنا الأولاد لماذا، ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟
أبوهم مشغول بالدعوة.
قالوا أبونا خرج منذ 4 أشهر ولا ندري مصيره.
الله.
ولا ندري هو حي أو ميت. وتركنا وأنا خرجت أذهب بأخي إلى المستوطة فأطردني هذا الفاسق وطردني.
الله أكبر.
نعم، وهذه يعني حقيقة قبل أيام قليلة في شعبان حصلت. ذهب مع جماعة التبليغ.
هي اللي كنا نحكي معك فيها.
هي التي تحضرتك ولا أقول تأييد يعني.
لا أقول صاحبنا هنا قبل أن نأتي إلى هذه الليلة.
هناك من يقول أن الجماعات الحالية على واقع الحال بمناهجها الحالية أنها مكملة بعضها لبعض، وأن وجودها خير، وأن ينبغي أن نتعاون فيما بينها، وأن الخلاف كالخلاف بين المذاهب الأربعة.
هذا الكلام صحيح على جو ما سمعتم آنها، لما يكون المنهج واحد والعقيدة واحدة والمرجع من كتاب السنة بغير يكمل بعضهم بعضا. أما أن نقول هذا إلى كلمة السوائل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضاه من دون الله، يقولون هذا ليس أوان، هذا يكمل بعض بعضا أو مستحيل. أنا أقول لكم قصة، لما كنت مدرسا في الجامعة الإسلامية كنا مجتمعين في دار أهل إخواننا، فيه يومئذ تذكره جيدا كان مدير المكتبة عمر الأشقر تذكره، وفيه حسن الطفي تذكره جيدا الحلبي، وناس من إخواننا الغرفة ساعتها قريبة من هذه، والإخوان حضروا جميعا واستندوا إلى الجدران الأربعة. لما دخل علينا رجل تعرفونه جيدا لكن ما أحب أن أسمي الأشخاص، هو رئيس جماعة من جماعة الإسلامية، جهوري الصوت خطيب، ويدعي بأنه سلفي وأن له كتابا في الصلاة. دخل فما أحد منا قام له، هذه أول صدمة بالنسبة إليه، واتفق أنني كنت جالسا عند عتبة الباب كما لو كنت هنا مكان الأخ هذا، فهو بدأ يقاطع واحدا بعد واحد، وأنا تفرج في وجهه وأرى سلاليه تتغير. لما جاء إلي وصافحني آخر من صافح، قلت له يا أستاذ عزيز دون قيام هكذا يقولون في بلاد الشام، فاندفع بدو يقول يا أستاذ هذه المسائل تافهة ونحن مشغولين الآن لأمر أهم، نحن يجب أن نشتغل بالأمور الأهم وندع هذه الكسور وهذه الأشياء، كما تعرفون يجب أن نحارب الشيوعيين والبعثيين وإلى آخره، ولا نختلف في شيء. قلت له يا أستاذ هذا كلام خطير، لا نختلف في شيء، أنت تعلم أن المسلمين في هذا الزمان قد اختلفوا في تفسير كلمة النجاة من كلوب النار، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فقد وجد الشيخ عندنا في سوريا ألف رسالة وفسر لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، مش لا معبود بحق لوجود إلا الله، لا رب إلا الله. فإذا الاختلاف موجود حتى في العقيدة، فمعنى كلامك أنه نتوجه إلى محاربة البعثيين والشيوعيين والدغيين ونحو ذلك، وندع قومنا المسلمين هؤلاء على ضلالهم لأنهوش، هكذا معنى كلامك؟ ونعم يجب أن ندع كل الخلاف ونتوجه إلى محاربة هؤلاء. يا شيخ تحاربهم بمن؟ إذا كانوا هم مشركون حقيقة موحدون لغوا ولما يصل الإيمان في قلوبهم كيف تتمكن من محاربتهم؟ هذا رئيس جماعة من الجماعات القائمة اليوم على وجه الأرض الإسلامية، ولذلك الكلمة التي ذكرتها أن كل جماعة تتم الأخرى هذا كلام صحيح، هذا الذي نقوله حينما يكونون في في منهج واحد وفي دعوة واحدة لا يختلفون يقول هذا حنفي هذا شافعي هذا عدلي هذا تحريري هذا نشر يدك أبدا. هذا كلام على خلاف الواقع تماما. هذا يفرق المسلمين وكان لهم أكبر شاهد. لكن حينما يستجيب المسلمون لنا ويكونون معنا في دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فكما قلت آنفا أنا رجل أشتغل بالحديث فلان يشتغل بالفقه الآخر يشتغل بالتفسير آخر يشتغل بالهندسة بالفيزياء بالكيمياء من وظائف أخرى هي من الواجبات الشرعية. فكل واحد منا يكمل جهد الآخر بشرط أن نكون على كلمة الجواب. هذا الشرط اليوم مفهوم والذي قلناه في الأفراد نطبقه في الجماعات تماما. فإذا اتحدوا على منهج واحد وتخصصت كل جماعة للقيام بواجب فيومئذ يطرح المؤمنون لنص الله. لكن هذه الدعوة هي من جملة تبويات الجماعة لهذه الشعوب المسلمة الذين يريدون تضليل الناس عن دعوة الحق بمعنى أن كل جماعة تكمل جهد الأخرى. هذا كلام غير صحيح. إذا ظلوا كما هم مستمرين متباعدين عن العمل بكتاب السنة وعن الخضوع بحكم كتاب السنة كيف هم يقولون أن الاشتغال الآن بتصحيح الأحاديث وبتضعيفها وبيقول بأن هذه السنة وهذه البدعة هذا كله سابق لأوانه. إيش الذي يجب أن نعمل في هذه الأوان؟ هو أن نعمل لإقامة دولة الإسلام. لكن كيف تقوم دولة الإسلام على العلم أم على الجهل؟ يعني أمر عجيب من المتناقضات. الأمر الذي يضطرنا أن نقول أحيانا أن كثيرا من الحزبيين ليسوا مخلصين في دعوتهم إلى الإسلام ولو كان إسلاما عاما. ليسوا مخلصين لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بفهم الإسلام. وإذا كان الله عز وجل قد يسر لهم من يفهمهم الإسلام فيرونه أن يكون منهم. وقد سبق في دمشق أن بعض إخواننا قدم طلبا للإخوان المسلمين أن ضفل أنا يريد أن يتم لجماعة الإخوان المسلمين فرفض. لماذا؟ لأن هذا رجل وهابي. رجل وهابي يدعو إلى الكتاب والسنة وتقولون عنه رجل وهابي. أنا عارف السبب. السبب أنني إذا دخلت في جماعة الإخوان المسلمين واعتبرت منهم فيصيب الجماعة انتباه فكري عظيم جدا وخطير بالنسبة لهم وهم يريدون التشكيل. أنا أعرف أن رئيسا من هؤلاء هو سلفي العقيدة في نفسه لكنه كان إذا بقي أحد الشيوخ الصوفيين يخبره له. كيف هذا السياسة تقتضي ذلك؟ أما نحن نتمنى ما نريد لأخي المسلم أن يخبر هذا الخطوة. فما أحسن كلمة ابن عبد البر رحمه الله حينما قال تقبيل اليد الشجرة الصغرى. فنحن ما نريد من إخواننا المسلمين لعامة أن يشملوا شجرة صغرى بطريق الخضوع هذا للرؤساء أو الكبراء أو نحو ذلك. لهذا لا يقبلون. وأنا أقول كلمة حق ولكن أكثر الناس لا يشعرون. لا تجد في الإخوان المسلمين عالما. لا تجد في الإخوان المسلمين عالما. لماذا؟ لأن هذا العالم سيضع الناس إلى دعوة الحق ودعوة الحق تفرخ الشعب وهم يريدون أن يكتلوه وأن يجمعوه. وكنا نقول ولا مجال. الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا. دعوتنا تقوم على أساس تكفر ثم تكتل. دعوة غيرنا تقوم على أساس تكتل ثم تكتل ثم لا ثقافة ولا شيء بعد ذلك. وأبنا نجد مثلا أخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من الزمان يعيش أحدهم ولا يعرف عقيدة الجاهلية. في بثلاني التي امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله؟ قالت في السماء. اسأل من شئت من رؤوس هذه الجماعات أين الله؟ يقول قد قص شعري مما قلت. هل سؤال أيه شرعان؟ الله أكبر. كيف الشيخ موجود والرسول هو الذي يودع مثله السؤال وكان ذلك تعليما منه هنا؟ كيف تقول أنت ما يجوز؟ قال يا سيدي أنا أخطأت فعلت ما فعل الرسول مع الجارية لكن أخطأت فأريني جواب. ما هو الجواب؟ الجواب الله في كل مكان. هي عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة حقا. إذا ما فائدة هذا التحكم؟ يمضي عليه 50 سنة وأكثر وهم لم يتعلموا شيئا من الإسلام في تفسير العقيدة على الأقل. أما العبادات أما الصلاة فهنا يفتح بالنسبة إليهم الحديث الذي لا يصحصح عليكم بدين عجائز. عجائز نعم. قام يصلون كما وجدوا آباءهم أجدادهم ما يتعرفون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يحج أحدهم لا يدري. نعم. يحج أحدهم لا يدري كيف يحج إفرادا أم كراما أم تمتعا. لماذا؟ لأنه لم يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرس ما انتهى إليه رسول عليه السلام في قوله القصة المعروفة في السنة الصحيحة لما أمرهم بأن يتحللوا قال يا أيها الناس تحللوا فلولا أن ولو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس فأحلوا جميعا. ما يفعلون هكذا اليوم لأنهم لا يعلمون. فإذا ما فائدة اللعنة ورفع الصوت والهتاف بالجهاد وهو قائدنا ورسولنا ولا إلى آخره ثم لا شيء. لا تقدم في السياسة ولا تقدم في العقيدة ولا في العبادة ولا شيء إطلاقا لأنه في الواقع أما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء والله أعلم لا يجتهدون وهم يبتغون إعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين لما قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية أوضع في سبيل الله هذا باح. قال رجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الثالث والرابع أخيرا قال فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله في العجوة فهو في سبيل الله. وأنا أعتقد أن هؤلاء يعملون فقط للسياسة وبالتالي وبالإدارة الصحيحة لوروثة فقط ليكونوا روثا في الدولة ويجلسون الكراسي ويتحكمون في رقاب الناس. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالإسلام الذي لا مفهوم له في صدورهم. تفضل.
نعم.
وقد يكون هذا على نبيه ليس من علماء ولا من العلماء انما فقط من يتعرض للمجازره ومن مناطقنا
وعليكم صاحب وريدة عادية المهند أو الدكتور
عزاء. نعم. أما لذلك يكثر في ذلك المسؤول من الذي قاس على القياس؟ هو عالم أم جاهل؟ سيقال إنه عالم. هل هو عالم بالنعم الحقيقي الشرعي أم هو مقلد؟ وقد يكون عالم بالتقليد أيضا. فهذا ما جاء ما يقع في هذا الزمان يجتهد من لا يحسن التقليد. لماذا؟ لتوفير أحكام وتضليل الناس باسم ليش القياس. القياس يا أخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون، وأنه لا يصار إليه إلا للضرورة، إلا للضرورة. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعلها رسالة، القياس ضرورة، فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرع اللجأ إلى القياس. الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتشبيك واقعهم المخالف للشرع والمفرق لجماعة المسلمين. أما من كان سلفي العقيدة فهو وكان عالما بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما هي من باب الزار والرماد على العيون ليقول للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أن ربما تكون أقل عددا وأوسع دائرة. وما أحد من هذه الدول سبق سبيل هذه جماعات الأحزاب ليصوروا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ، ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناس الجديد اليوم الذين يدعون إلى تكتل ما وتحجب ما فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء، العلماء حقيقة على الأقل علماء بالملهب. هؤلاء لا يشعر لهم علماء حقيقة ولا علماء. وقد أحسن حيث أخطأ كثيرا الدكتور بوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء إنهم علماء مجازا، كانت هذه في الواقع يعني خلفة لكن رمل من غرام أصاب الحق دون أن يغسله. فقد كان فيهم يومئذ على الأقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب باسم هذه الأقسام التي أنت حكيتها آنفا، فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة. فهذه أحكام تصدر من بعض الرؤوس التي لا تفهم الإسلام على وجه الصحيح لتشريك واقعهم ولاصطياد الناس وضمهم إليهم. ولذلك نحن نقول أن قائمة المسلمين لا تقوم إلا على أساسين اثنين منذ نحو 40 سنة، وأنا أقول بكلمتين وأقيم عليها محاضرات كثيرة، لا بد من التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل نواحي الإسلام ولست بحاجة إلى شيء من التفصيل، ثم اقتران التربية مع هذا العلم الصحيح. فأين العلماء الذين ينبغي أن يكون عددهم بالألوف المؤلفة في هذا المجتمع الإسلامي العظيم ينبغي أن يكون فيهم علماء بالألوف المؤلفة ومضى عليهم سنين كثيرة وهم يربون الجيل الذي يعيشون بينهم على هذا العلم الصحيح. لا وجود لهذا ولا لهذا، فمن الذي سيقيم الدولة المسلمة؟ لذلك فأول أساس لإقامة الدولة المسلمة هو ما يؤخذ من قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. لا شك نصر الله هو العمل لأحكامه، لكن نصر الله اليوم المترتب على العمل لأحكامه ليس كنصر الله في أول يوم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام مباشرة. أما نحن فنحن بحاجة إلى دراسات طويلة وسنين عديدة وعديدة جدا حتى يتسنى لنا أن نوجد الألوف المؤلفة من العلماء الفقهاء حقيقة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. انظروا الآن صعوبة الحصول على العلم الصحيح وسهولة الحصول على العلم يومئذ. نحن الآن بحاجة إلى عديد من الوسائط والوسائل. نحن الآن نقول بحاجة أن نعرف شيئا غير الكتاب والسنة، وهو الذي نجندن دائما حوله، وهو معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح. كيف نستطيع أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا يمكننا إلا أولا بالكتاب، ثانيا بالسنة، ثالثا بالآثار السلفية. فنحن الآن لا نجد علماء بالعشرات يتقنون علم السنة. أين هؤلاء العلماء بالمئات والألوف يحسنون معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح من الآثار التي خلفوها لنا قولا أو فعلا وتطبيقا منهم للكتاب والسنة؟ الآن في صعوبات كثيرة في طريق الدعاة اليوم حقا لم تكن هذه الصعوبات موجودة في القرون الأولى بقرب العهد من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن اليوم بحاجة إلى مساعي ضخمة وواسعة جدا. هذه المعاني لا يفكر فيها الدعاة الإسلاميون إسلاما عاما، لا يعرفون أن هذا الإسلام اليوم يتطلب من المسلمين الخاصة دراسة علوم كثيرة وكثيرة جدا، منها تتبع الآثار السلفية حتى يصونوا بها أنفسهم عن أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، لأن هؤلاء ركبوا رؤوسهم وفسروا الآيات والأحاديث بعقولهم ولم يحاولوا أن يستعينوا بما كان عليه السلف الصالح. مع ذلك هذه الفرق هذه قريبة العهد بالنسبة إلينا، بينهم وبين الرسول عليه السلام 200 سنة 300 سنة، الآن بيننا وبينه عليه السلام 14 قرن. أيضا لتصفية العلم يحتاج إلى زمن طويل وعريض. ثم كون التربية على هذا العلم أيضا يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جدا. فأين هؤلاء العلماء بهذه الكثرة التي لا تتحقق الفكرة الصحيحة إلا بالعلم الصحيح؟ ولا يكون هذا إلا كما شرعنا كتاب وسنة والآثار السلفية، ثم أن يقترن مع هذا التعليم الصحيح التربية الصحيحة. بدون هذا وهذا لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك فيها كل الدعاة الإسلاميين لفظا ويختلفون فيها منهجا وتطبيقا. وأسهل شيء أن يقول القائل منهم نريد أن نقيم دولة إسلامية ولو كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا. هناك نكتة سورية تقول لقي رجل من الأعاجم يهوديا في طريقه فقال له وهو متكلف الخنجر قال ولم أسلم وإلا قتلتك قال دخلك ماذا أقول قال والله لا أجل هو متحمس لإسلامه ويريد أن يقتل الكافر لكن الكافر لما يستسلم يقول له علمني ماذا أقول يقول لا أجل فهؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام دولة الإسلام يحتاج إلى دستور يحتاج إلى شارح لهذا الدستور يسمى اليوم إيش بالقانون أين هؤلاء الآن مثلة أفغانستان باعتقادي ستكون عبرة عظيمة جدا للمسلمين لأنهم إن انتصروا ونرجو أن يكون ذلك قريبا وأخرجوا الناس السوفيات والشيوعيين من كابل ونحوها من العواصم هناك واحتلها المجاهدون في سبيل الله ما صبغة في هذه الدولة التي يدندنون أنهم سيقيمون الدولة الإسلامية أحسن أحوالهم أن يقيموها دولة حنفية لا أريد من هذا أن أقول دعوهم والروس ولا تساعدوهم على إخراج الروس لا حنانيك بعض الشر أهون من بعض لكننا يجب أن ننظر إلى العواقب ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب سيقيمونها دولة حنفية ماذا يوجد في هذه الدولة الحنفية من قتل ذليا قتل به هذا حكم حنفي وتبناه رجل كبار الدعاة الإسلاميين والذين كانوا متفوقين على بعض الدعاة الآخرين بشمول علمه سياسة واقتصادا وعسكريا ونحو ذلك وليس بالخاف عليكم الله أبو الأعلى الموجود رحمه الله لقد كسب بحثا طويلا ينتصر للمذهب الذي عاش فيه أن المسلم إذا قتل ذميا قتل به وأخرج لبعض الأحاديث التي لا سنان لها ولا خطام وإذا قتل المسلم غير مسلم من أهل الذمة خطأ قضية هذا الكافر قضية المسلم ومن عهد من معرفة نبيهم أنهم يحتجون بالعمومات القرآنية حتى لو دخلها تخصيص بالسنة المحمدية لأنهم يزعمون أن السنة لا تخصص القرآن ولا تقيد مطلقه إلا إذا كانت متواترة عهدنا بهم هكذا يردون السنة الصحيحة لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها شرطهم وهو أن تكون متواترة فلماذا هنا تمسكوا بالسنة الضعيفة؟ أولا نعارض عن السنة الصحيحة التي تنص لا يقتل مسلم بكافر وأعرضوا عن حديث عن شهير عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الذمي على النصف من دية المسلم بعد هذا كله نقول لهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كيف جعلتم ذمة دية الذمي كدية مسلم ويقتل مسلم بقتله لهذا الكافر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فلو قامت الدولة الإسلامية في أفغانستان ستقوم على هذا المذهب الضيق وليس على أساس التقصية التي مدندن حولها طيلة هذا الزمان الطويل لذلك الدولة المسلمة لم تقوم قائمتها حتى لو وجدت جماعة إسلامية وفعلا حاولوا أن يحققوا الإسلام حاكما في الأرض إنما هو إسلامهم وليس الإسلام المأخوذ من الكتاب ومن السنة وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
أقول الجماعة هذه تشيلها مدارس ومثلا تحدد دروس وتوجيهات ومواعيد في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في توفير هذه البرامج في مثلا وقت جدول في المدارس؟ فلان يعطوه مادة الحديث، فلان يعطوه مادة الفقه، فلان يعطوه مادة التفسير، بارك الله فيك. ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ وألا يجب على
الجواب على هذا بارك الله فيك، كان لو قامت شركة في عمل دينوي هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس يطاع؟ فهذا أولى من هذا. ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة الأكبر.
لا 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 لا، هذا وجوب الطاعة.
نعم
وجوب الطاعة، يقولون أن هذا الأمير يجب طاعة،
أنهم
تطيعه تعتم.
نعم
في أمر مستحى، قد يكون هذا الأمر الذي يمر به مستحى وقد يكون مطاع
هذا الذي نحشاه، وهذا الذي أشرت لي آنفا بالشرط أن لا يوطى لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء كان مستحبا أن يتركوه وجب عليه المطاع، أما هنا لا، ليس كذلك. وقد أعطيتك إياه هذا من خلافهم للشرع ومن اتيانهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، والسبب استعمالهم القياس
على طرف الأطباء.
نعم.
إذا توجيه
من شأن
الله غيره يأخذ العمل أبدا، يبقى حرية مطمئنة، ما أحد يقول له إذا. يعني واحد يدعم خير، يشوف أسسها، يبنى مدارس، ويبقى مدرسة، يقول له ما نفع أبدا. يعني لا برامج هذه الخطة ما نفسها، ما يحق هذا الصرف وغلط ولا تبود على تلك الأمر هذا. وذا في إمكانية تجاوز يعني الطاعة التي يستحقها إلى طاعة الخليفة، فأحسن مثلا تشوف عليهم إجابات بارك الله فيك تقرر وتوفق بين المنحتين، إن هذا ليس له قد يصلح مسلك تمثل فيه، هذا ليس له قد يصلح مسلك متجبرين،
وهذا التعاون يعني هذا
تعاون بالتقوى، يقوم بالتدريس، يقوم بالدعوة في هذه الحدود على مستوى أخوة ومحبة وتوعية في هذا الطاعة الله وتبليغ دعوة الله. أحسنت.
نعم
شيخنا قليل، يعني لما تدور لما جاوبت الشيخنا تدمير تعبد الجماعة الإسلامية على منهج واحد، أنا أستخدم هذا يفتح باب الحزبية.
الحزبية ليست من ذاك المنهج الإسلامي. أنا ضربت
تجويد الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية، هل هذا يفتح باب للطريق أو سلوك طريق الحزبية؟
الجواب لا، لأنني ضربت لذلك مثلا واضحا بينا، فقلت يحكم على الجماعات بمثل ما يحكم على الأفراد، فقلنا فلان تخصصه في التفسير والثاني في الحديث، تعدد ما شئت من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا أو ما كان منها ماديا صناعيا وما شابه ذلك، هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض فقط عن البقية. إذا قلنا هذا بالأفراد هل يفتح باب في التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر الذي له جماعة.